تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في الدرس السادس من مادة العقيدة. استفتح هذا الدرس بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أريد أيها الأحبة في الله من خلال هذه الآية أن نراجع الدروس السابقة أو معظم الدروس السابقة. فمن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نتذكر دائما هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، وهي نعمة الهداية للإسلام والإيمان. هذه النعمة التي ينادينا الله سبحانه وتعالى بها هي أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان. هذه النعمة نعمة الإيمان نحن نعقد عليها قلوبنا وضمائرنا، فتسمى هذا الأمر عقيدة. بهذه النعمة، بنعمة الهداية للإسلام والإيمان، أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. بهذه النعمة نقلنا الله عز وجل من الموات إلى الحياة. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الكافر في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار، الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة. فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بالإيمان صار حيا وصار في نور. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه النعمة لكونها كبيرة، نحن بنهاية شهر رمضان نكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكبيرنا على نعمة الهداية للإسلام والإيمان، ولتكبر الله على ما هداكم. فلنستشعر يا إخوان دائما نعمة أن جعلنا الله عز وجل من المؤمنين به وبملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر، المؤمنين بالقدر خيره وشره، المؤمنين بهذا الدين الإسلامي أنه دين حق، وأن به صلاح الدنيا والآخرة وصلاح الفرد والمجتمع، وأن به سعادة الروح والبدن. هذا الإيمان أعظم نعمة. هذا الإيمان، هذا الدين، هذا الإسلام، ما هي المصادر التي نتلقى منها هذا الدين؟ بينت في هذه الآية، قال الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مصادر التلقي، تلقي هذا الدين، تلقي الإيمان، تلقي العقيدة، تلقي الشريعة، الله ورسوله. هذه مصادرنا، مصادرنا الوحي الإلهي، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل هناك مصادر أخرى؟ لا، ديننا متوقف على الوحي الإلهي، نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة نبيه هذا. طيب والعقل؟ نقول العقل ليس مصدرا مستقلا، وإن كان العقل يدرك كثيرا من أمور العقيدة ويدرك كثيرا من أمور الشريعة على وجه الإجمال، أما التفصيل فهذا للوحي، فلا نتلقى ذلك، لا ثواب ولا عقاب ولا أخبار حق وصدق نؤمن بها ونتعبد لله عز وجل من خلاله بها إلا الوحي الإلهي، ونعتقد أن هذا الوحي الإلهي لا يعارض العقول السليمة. طيب والفطرة؟ نعم، الفطرة أيها الأحبة يعني ما يجده الإنسان في قلبه وما هو مناسب لصاحب الفطرة المستقيمة، كثير من أمور شريعتنا وكثير من أمور العقيدة يمكن أن ندلل عليها بالفطرة، أو تكون يعني ليست مخالفة لفطرة الإنسان المستقيمة، لكن ليست الفطرة أيضا مستقلة. لا يأتي شخص ويقول الذوق، لا يقول ما أجده الوجد ويأخذ من ذلك التشريع، لا. أيضا يا إخوان ما يذكره يعني العلماء أهل أصول الفقه وأصحاب القواعد الفقهية من مصادر أخرى أو يذكرون أشياء أخرى، نقول لا، تلك الأمور هي مستنبطة من الوحي الإلهي، يأخذون قواعد من خلال كلام الله وكلام رسوله، ويأخذون أصول ما استجد من الأمور الحادثة، يستطيعون من خلال تلك القواعد التي هي مستقاة من الوحي الإلهي أن يجدوا أحكاما للأمور الحادثة والأمور الجديدة، الأمور التي لم ينص عليها الشرع. فليس هناك مصدر نتلقى منه أمور ديننا إلا الوحي الإلهي. هذه الآية بيّنت لنا المصادر التي نتلقى من هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا منهج التلقي، كيف نتلقى أمور ديننا من الله ومن رسوله، من الكتاب ومن السنة، من الوحي الإلهي، كيف نتلقى ذلك؟ نتلقاه بدون تقدم، لا نقدم أنفسنا ولا نقدم غيرنا على كلام الله وعلى كلام رسوله. الوحي الإلهي إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب. الخبر إما أن يكون إثبات أو يكون نفي. نحن كيف نتلقى الأخبار الواردة عن الله، الواردة من الله عن الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله، الأخبار التي في الوحي الإلهي كيف نتلقاها؟ نتلقاها إيمان بالصحيح. في السنة السبب أن هناك أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نتأكد من صحة الحديث، نتأكد منه سندا ومتنا، فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح، فنعرض فهمنا على ما فهم الصحابة الكرام على من كلام الله وكلام رسوله، ماذا فهموا من رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرض أفهامنا على ما فهمه أئمة القرون الثلاثة المفضلة، حتى لا نأتي بفهم يضاد فهمهم، يناقض فهمهم. لا بد من ذلك، نستضيء بفهم سلفنا الصالح في فهم، لنتأكد من فهمنا لهذا الوحي الإلهي، الخبر الإلهي. إذن قلنا إيمان بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح أنه لا يخالف العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة، وأن المسائل العقدية التي هي بحاجة إلى أدلة عقلية قد جاء في الوحي، قد جاءت مقرونة، تلك المسائل العقدية مقرونة بأدلتها العقلية، فيكون هذا نظر صحيح في أمور الخبر. نؤمن بذلك بلا شك، نؤمن بذلك بلا تقدم، لا نقدم آراءنا وأهواءنا وعقولنا، ولا نقدم كذلك الفلسفات، العلوم، علم الكلام، علم الفلسفة، الحضارة الغربية، لا نقدم شيء على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به بلا إلحاد، لا نتسلط عليه بتحريف، لا بتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، المتعلقة بصفات الله جل جلاله، لا نحرف كلام الله، هذا الخبر الإلهي. كيف نتلقى الطلب الإلهي؟ نمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح. بنظر صحيح بمعنى أن ما جاءنا من أوامر أو نواهي عندنا يكون عقيدة أنها جاءت لتحقيق المصالح للناس في الدنيا كما هي جاءت لإسعادهم في الآخرة، وأن في هذه الشريعة كما فيها إسعاد للروح فيها إسعاد للبدن أيضا، كما فيها إسعاد للفرد فيها إسعاد للمجتمع أيضا. فعندنا نظر صحيح لهذا الطلب الإلهي بلا اعتراف، نؤمن بذلك بلا شرك، نتوجه بما أمرنا الله عز وجل به قولا أو فعلا، نتوجه به إلى الله خالصا له سبحانه وتعالى، لا نشرك معه غيره، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا اعتراض، لا نعترض على هذا الطلب الإلهي، لا نعترض عليه بالعادات ولا بالآراء ولا بالأموال ولا بالمساكن ولا بالسياسة ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بأي شيء، لا نعترض على ذلك، ولا ابتداع ولا نبتدع في هذا الطلب الإلهي، نأخذه كما هو، أمرنا الله عز وجل به، العدد كذا، الزمن كذا، المكان كذا، الجنس كذا، المقدار كذا، الكيفية كذا، فنأخذه كما جاءنا في الشرع، لا نبتدع في ذلك، لا نغلو ولا نفرط، إنما فاستقم كما أمرت ومن تبع معك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نفعله. هذه كيفية التلقي. كيفية التنفيذ؟ قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله، فنتق الله جل جلاله، ما أمرنا الله عز وجل به نأتيه، وما نهانا عنه ننتهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نتلقى ذلك متقين لله جل جلاله، فنتعبد لله جل جلاله وحده لا شريك له بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، هذا تقوى الله سبحانه وتعالى، نكون متقين لله. قال واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع عليم هذا منهج التزكية، منهج التزكية، نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا، وأن الله عز وجل يعلم أحوالنا، فالله مطلع على كلامنا ومطلع على سكناتنا وحركاتنا، فما نعتقده داخل قلوبنا من الإيمان، عندنا إيمان جازم بأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، وما نقوم به من أعمال عندنا إيمان جازم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لكونه سميع عليم مطلع على أعمالنا، مطلع على عقائدنا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، سواء منكم من أسر القول أو من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، نستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى علينا، هذا الاستشعار يرفعنا إلى درجة الإحسان، وهذا هو منهج التزكية في ديننا الإسلامي. هذه الآية أيها الأحبة فيها تذكير بنعمة الإيمان، فيها بيان لمصادر التلقي، فيها بيان لكيفية التلقي، فيها بيان لكيفية التنفيذ، فيها بيان لمنهج التزكية، فما أحرانا أن نستشعر هذه الآية دائما، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
قناة زاد العلمية.
حياكم الله يا أخوان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. تذكرون في الدرس الماضي بينا وعقدنا مقارنة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في الموقف من النصوص الشرعية. أخذنا المقارنة الأولى في جانب التعظيم والتسليم للنصوص الشرعية. بينا أن أهل السنة والجماعة أمام النصوص الشرعية يعظمونها وليس لهم خيار في ذلك، منطلقين من أوامر الله عز وجل لهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أما أهل البدعة والضلالة فانظروا إلى حالهم. نأخذ مثال مما روي عن أحد المبتدعة وهو عمرو بن عبيد، عندما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة. يقول عمرو بن عبيد لما سمع هذا الحديث يتحدث عن رجال الإسناد، يقول: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش يقول لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب، هذا رجل في الإسناد أيضا الأعمش عن زيد بن وهب، قال: لما صدقته. ولو سمعته من ابن مسعود وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلته. يا الله. ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يقول هذا لرددته. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. هو يرى أن حديث الصادق المصدوق أنه فيه الجبر، ولذلك يعني هذا الموقف العنيف، هذه استهانة بالنصوص الشرعية ورد لها. إذا كان هذا النص الشرعي عندهم ليس آية من كتاب الله إنما هو من الأحاديث، فاستطاعوا أن يأتوا بمخرج أنه حديث آحاد أو كذا، فالأحاديث الآحاد يرفضونها ويردونها ولا يقبلونها. وإذا كان هذا الحديث متواتر أو هذا نص شرعي تسلطوا عليه بالتحريف. أيضا يا إخوان نأخذ مجال آخر في مجال المقارنة، وهذا أيضا أخذناه إن مراجعة سريعة ونريد أن نؤكد على بعض القضايا، لذلك راجعنا أنهم أهل السنة والجماعة بالنسبة للنصوص الشرعية يعملون بجميعها، يجمعون بين النصوص الشرعية ويعملون بها. أما أهل البدعة والضلالة فيعملون بالبعض ويتركون البعض الآخر، لا يعملون بجميع النصوص. نأخذ نماذج في ذلك. نأخذ مثلا في باب القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الإيمان والكفر بين الله سبحانه وتعالى أن للعبد مشيئة واختيار. فهم القدرية أنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن مشيئة العبد مستقلة، وأن الكافر يفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يشاءه، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو الذي يوجد فعله ومعاصيه وهكذا. فالقدرية عملوا بهذا النص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فعملوا به. والنصوص التي فيها أن هذه الأمور تحت مشيئة الله لم يعملوا بها. نأخذ مثل الجبرية، الجبرية جاءوا إلى قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. عملوا بهذه الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء ربك لام. إذن قالوا العبد ليس له مشيئة واختيار، إنما هذا الإيمان وهذا الكفر كله بمشيئة الله، والعبد في هذه الأمور كالريشة في مهب الريح. فانظروا عملوا بالآيات التي قد يفهم منها أن العبد مشيئته تحت مشيئة الله، فقالوا بالجبر. وأولئك عملوا بالآيات والأحاديث التي تدل على أن للعبد مشيئة واختيار. أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص، وهناك نصوص جاء فيها وورد فيها الجمع بين ذلك. قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت المشيئة لنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن أثبت أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له إرادتان سبحانه وتعالى: إرادة كونية قدرية هذه لا يخرج منها أحد، وإرادة شرعية دينية. فالذي يطيع الله سبحانه وتعالى دخل تحت الإرادة الشرعية كما هو داخل تحت الإرادة الكونية، والعاصي لله خارج عن المطلوب منه شرعا لكنه داخل تحت إرادة الله الكونية. فالمعاصي أرادها الله أن تكون في كونه لكن لم يردها شريعة للناس. إن هذه تذكرة، فمن شاء أثبت العبد مشيئة اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. المقصود هو مثال، وقد نأخذه إن شاء الله بالتفصيل في موضع القضاء والقدر، لكن هنا نحن فقط نريد أن نبين منهج أهل السنة والجماعة في الموقف من النصوص الشرعية. أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بينها، لا يفرقون النصوص الشرعية فيأخذون ببعض ويتركون البعض، إنما أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص. نأخذ مثال آخر في باب الإيمان. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاءت الخوارج وقالت: قال من ارتكب سيئة ومات على هذه السيئة على هذه الكبيرة إذن هو من أصحاب النار وخالد فيها، ومن دخل النار لم يخرج منها. فقال أصحاب الكبائر كفرة، المعتزلة قالوا ما نسميهم في الدنيا كفرة، لا نسميهم كفار، لكن سميهم لا مؤمن ولا فاسق، منزل بين المنزلتين. وقالوا لكن نتفق مع الخوارج أنهم من أصحاب النار خالدين فيهم، أن أصحاب الكبائر يحكمون عليهم بالخلود في النار وينفون الشفاعة عن أصحاب الكبائر. ما السبب؟ عملوا ببعض النصوص وأهملوا النصوص الأخرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلونا قبل أن نأخذ هذه، شوف المرجئة، المرجئة أتوا بنصوص الوعد: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أخذوا هذا النص وتركوا النصوص الموجبة للعمل، وتركوا النصوص التي فيها الوعيد، وعيد للزنا للسرق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والخوارج المعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة يعملون بالجميع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الكبائر يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الكبائر يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما أما من لقي الله بالشرك هذا هو الذي يكون في النار ولا يخرج منها. والذين دخلوا النار من أصحاب الكبائر عاقبهم الله فإنهم لا يخلدون فيها. هو فقط الآن إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل والموقف من النصوص الشرعية وموقف أهل البدع من النصوص الشرعية. أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص، وأهل البدعة والضلالة يعملون ببعضها دون البعض الآخر. الآن أيها الأحبة سننتقل إلى قضية نحن تحدثنا عنها في اللقاء الماضي في الدرس الماضي، لكن كان الحديث عنها مقتضبا سريعا. نريد أن نؤكد على هذه القضية. أهل السنة والجماعة ما موقفهم من النصوص الشرعية؟ أهل السنة والجماعة يأتون للنصوص الشرعية التي تشتبه عليهم بمعنى يكون لها أكثر من معنى، ماذا يصنعون؟ يفسرون هذه النصوص الشرعية في ضوء المحكم. تحدثنا في اللقاء الماضي أن القرآن وصف كله بأنه محكم. قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأن كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالإحكام وصف القرآن بأنه كله محكم، وصف القرآن بأنه كله متشابه هو معناه واحد، محكم متقن. ومن إتقانه أنه يشبه بعضه بعضا فلا يتضاد وليس فيه أي اختلاف، فهذا معنى الإحكام العام والتشابه العام. وأما قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات هن أم الكتاب يعني معناها واضح بين لا تحتمل إلا شيئا واحدا، أم الكتاب معظم الكتاب، فالقرآن معظمه محكم بين واضح. وأخر متشابهات، هذه المتشابهات إما في الأمور الغيبية وإما في الأمور الشرعية. الأمور الغيبية بمعنى ما الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله سميع بصير عليم قدير، والعبد سميع بصير عليم قدير، فهنا مشتبه فيها تشابه. نعود للمحكم، ما هو المحكم؟ المحكم أن الله ليس كمثله شيء، فنفسر هذا المتشابه في ضوء هذا المحكم، أنها سمع الله وبصر الله هذا ليس لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، لا يماثله شيء من سمع وبصر المخلوق، إنما هو سمع وبصر أليق بالله جل جلاله. فنفسر الأمور المشتبهة هذه في ضوء المحكم. وأيضا شيء آخر يكون هنا مشتبه بمعنى لا نعرف حقيقته، لا نعرف الحقيقة حقيقة صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بذلك، فغاب عنا غاب عنا سبحانه وتعالى بذاته، فكيفية صفاته من الأمور المشتبهة التي نوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ إذا نظرنا إلى الصفة صفات الله من ناحية الكيفيات فهي مشتبهة، ولا يعلم تأويلها، لا يعلم حقيقتها إلا الله جل جلاله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لماذا؟ لأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فنؤمن به على ما يليق بجلال الله ونفوض كيفية صفات الله إلى الله جل جلاله. المعنى الثاني أننا نفسر هذا المتشابه في ضوء المحكم، كما أن المحكم أن ذات الله ليس كسائر الذوات، فكذلك صفاته جل جلاله ليست كسائر الصفات، فنفسر هذه المعاني بأنها على ما يليق بالله جل جلاله. هذا طريقة أهل السنة والجماعة. الأمور التي يكون فيها اشتباه في أمور الشريعة فيها اشتباه لا أكثر من قول، وعندنا أمور محكمة فنختار التفسير الذي يوافق المحكم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يفسرون ما اشتبه عليهم من النصوص في ضوء المحكمات، والمحكمات محكمات الدين العقائد والشرائع واضحة بينة، فليس عندنا إشكال في ذلك. أما أهل البدعة والضلالة فإنهم يختارون الأمر المشتبه ويجعلونه قاعدة، ثم يأتون للمحكمات ويفسرونها في ضوء هذه المتشابهات. سنأخذ فاصل ثم نعود نفصل بالأمثلة في هذا الموضوع لخطورته.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
حياكم الله يا أخوان. كما يعني وقفنا أنه سنذكر أمثلة لأهل البدع في موضوع المتشابه والمحكم لخطورة هذا الأمر. عرفنا منهج أهل السنة الجماعة، يفسرون المشتبه في ضوء المحكم. انظروا إلى أهل البدعة والضلالة ماذا يصنعون. قال الله عز وجل مثال، قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماذا يصنع أهل البدعة والضلالة؟ قالوا: الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان الاختيار، فإذا يكون لا بد أن نجعل للناس حرية الكفر عياذا بالله، فمن أراد أن يكفر فله ذلك ولا يعاقب على اختياره للكفر بدليل هذه الآية. تركوا الآيات الكثيرة التي تنص، الآيات الكثيرة التي يتوعد الله عز وجل فيها الكفرة بالنار، ويبين أنه ليس للإنسان أن يختار الكفر، أن الله لا يرضى لذلك لعباده الكفر. وهذه الآية لو أكملوها، قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن تكفر ومن شاء فليكفر، ومن كفر فله العذاب الأليم. فليس هذا معناه أن الإنسان يدخل في الإسلام ثم له حرية الارتداد عن دين الإسلام، وأن ثم نأتي للنصوص التي تأمر أن من بدل دينه فاقتلوه، نأتي للنصوص الشرعية الواضحة في قتال يعني هؤلاء المرتدين وغير ذلك ثم يلغيها، والسبب يأخذ نص متشابه. خذوا مثال آخر وهو أيضا أخطر، وهناك من يقول به. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نص أخذ هذا النص فيه والذين هادوا، فيه النصارى فيهم الصابئين، أن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا الإنسان إلى الجنة. إذن جميع الأديان توصل إلى مرضات الله. أنتم لماذا تقولون لابد من دخول الدين الإسلامي والآية عندنا؟ كل الديانات صحيحة، كل الديانات توصل إلى الله وإلى مرضاة الله ويدعون إلى وحدة الأديان، يدعون إلى مثل هذه الأمور. المحكم في ديننا ما هو المحكم؟ المحكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المحكم أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله التدين له بغير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة المحمدية، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك. يترك هذه النصوص التي فيها يعني كثيرة جدا آمرة الناس بالدخول في الدين الإسلامي والإيمان بالله وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبأداء فريضة الحج، يترك هذه النصوص كلها ويتمسك بشيء مشتبه. وهذا المشتبه واضح يعني بالنسبة لنا، المقصود به الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منهم متمسك بدينه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن له أجره عند الله، واضح النص. لكن يشتبه ويأخذ هذا النص ويجعله محكم ثم يأتي للنصوص الشرعية الأخرى يقول يجب أن نعيد فهمها لتوافق هذا النص، يجب أن نؤولها، يجب وهكذا، فيفسرون المحكمات من النصوص في ضوء هذا المشتبه. مثال آخر وهو خطير أيضا، عيسى عليه السلام من دلائل نبوته كان يأتي للإنسان، يأتي للشخص الذي يكون أكمه، أكمه يعني ولد أعمى، يأتي إليه ثم يأتي بشيء من الطين ويجعله في يده هكذا ثم يضعه على عينه ثم يقول للناس هذا الرجل ما رأيكم فيه؟ قالوا هذا أكمه، هذا لا يبصر ولا يمكن أن يبصر، والطب يقول لا يمكن أن يبصر. فيقول أتشهدون أني رسول الله؟ لو يعني قلت اشف بإذن الله، لو دعوت الله عز وجل أن يشفيه تؤمن بأني رسول الله؟ قالوا نتحداك. فيأخذ هذا القبض من الطين فيضعه على عين هذا الأكمة ثم يقول بسم الله اللهم اشفيه، فما ينزع هذه القبضة من الطين إلا وقد شفاه الله سبحانه وتعالى. يأتي لرجل أبرص، الطب قال لا عمل في شفائه، يأتي فيمسح عليه وإذا به سليم معافى. يأتي لرجل خلاص الطب قالوا هذا انتهى ميت، قالوا ميت. يا أيها الناس، يا بني إسرائيل، تشهدون أني رسول الله؟ آيتك؟ قال آيتي أني أقول يا الله إن كنت رسولك اشفي هذا الإنسان. فيقول قم حيا بإذن الله، فيقوم حي بإذن الله. له آيات عظيمة، يأخذ القبضة من الطين هكذا يصنعها فيصنع منها طير. صناعة الطير من القبضة من الطين في ذاتها شيء عجيب. هو شيء آخر، ماذا يصنع بعد أن يصنع منه حياة الطير؟ يقول تشهدون أني رسول الله؟ ما علامته؟ قال أني أطير لكم هذا الطير، هذا الذي هو معجون من الطين، أقول له طير بإذن الله فيطير. فأتى بآيات عظيمة. ماذا يصنع أهل البدع؟ هذه الآيات إنما هي لإثبات أنه رسول الله. قالوا طالما أنه يحيي الموتى وأنه يخبر عن بعض المغيبات إذن هذا هو إله، إذن عيسى عليه السلام إله، فيدعونه من دون الله. والله عز وجل بيّن في نصوص كثيرة أن عيسى عليه السلام بشر وأنه مخلوق مثل سائر البشر، لكن الفرق جعل الله عز وجل خلقته آية، أن خلقه من أم بلا أب، كما أنه خلق آدم عليه السلام بآية، خلقه لا أب ولا أم. فالله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المقصود يأتون للآيات المتشابهات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا إنا صيغة جمع، إذن هذا الدليل على التثليث. نقول ما هذا اللعب؟ هذا لعب بالله عز وجل. يعني قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله عز وجل كفر من يقول أن له ولد وهكذا. فالمقصود ماذا يصنع أهل البدع؟ يأتون لمثل هذه النصوص المشتبهات فيجعلونها أصل، وثم يأتون للمحكمات ويفسرونها في ضوء هذه المشتبهات. أما أهل السنة والجماعة فهم بضد ذلك. هذه قاعدة يا إخوان انتبهوا لها. مثلا نحن عندنا في ديننا أن الإيمان قول وعمل، هذا أصل لا شك فيه، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح، وأن الإنسان لابد حتى يدخل الجنة أن يأتي بهذه الأركان الأربعة، أن يؤمن بقلبه، وأن يعمل، أن يصدق بقلبه، وأن يعمل بقلبه، وأن ينطق بلسانه، وأن يعمل بجوارحه. هذا الدين. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جل جلاله، وأقوم بعبادته وحده لا شريك له. لأنه معنى لا إله إلا الله هذا هو أنا لا أعبد إلا الله جل جلاله، وأرى أن عبادة من سواه عبادة باطلة. هذا بقوة يا أخوان. ماذا يصنع أهل البدع؟ يأتون إلى نص من هذه النصوص أنه مثلا يخرج الله عز وجل، يخرج الله عز وجل من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. هذا نص متشابه، هذا نص متشابه، وهو على يعني هذا بالتسليم أن هذا النص صحيح، ولا هذا المتن هذا النص يعني فيه شذوذ، هذه الزيادة فيها شذوذ، لكن على التسليم هذا نص متشابه. يجب أن تفهمه في ضوء المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم هو لا بد من العمل، وعمل الجوارح لا بد منه، لا سيما الصلاة لا بد أن الإنسان يعمل بجوارحه، يلتزم العمل بمقتضى هذا الدين فيعبد الله جل جلاله. أما يترك عبادة الله بالكلية لا يتعلم هذا الدين ولا يعمل به، هذا ليس بدين الإسلام. المقصود يجب أن نعرف هذا الأمر عن أهل البدع. بقي لنا قضية نريد أن نذكر بها، أيضا أشرنا لها في المرة الماضية، أن أهل السنة والجماعة من تعظيمهم للنصوص الشرعية يرون أنها لا يمكن البتة أن تخالف العقل. في المرة الماضية تحدثنا عن أن المتكلمين للأسف الشديد فرق الكلامية يقدمون المنهج الكلامي على كلام الله وكلام رسولهم. ذكرنا بعض المصطلحات، قال لي بعض الإخوة قد لا تكون يعني واضحة. عندهم العالم مكون من جوهر وعرض. جوهر وعرض هذه مصطلحات يونانية، وقال بالاستقراء وجدنا أن العالم إما أن يكون جوهر، الجوهر هو القائم بذاته، ومثل يعني هذا الجسم مثل هذا النظار هذا قائم بذاته، هذا يسمى جوهر. واللون الذي على هذا النظارة هذا اللون يسمى عرض، العرض هو القائم بغيره ولا يقوم بذاته، الحركة والسكون هذا يسمى عرض. فالعالم بالاستقراء وجدناه إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض، ثم هذا العرض لو سلطنا عليه الشمس زال يعني بالمشاهدة. طبعا نختصر، طبعا لهم خلافات في إثبات يعني أن العرض حادث، لكن خذوا بالمشاهدة مثلا الأعراض تزول، يعني هذه الحركة تزول، يأتي السكون، السكون بالدفع تذهب، إذن فالأعراض حادثة. والجواهر، الجوهر إذا كان مكون من أكثر من واحد يسمى جسم، فالجسم هو المركب من جواهر. والجوهر، الجوهر الفرد هو يقولون هذا الذي لا يمكن أن يقبل الانقسام. طبعا حتى هذا الكلام باطل، لكن أنا أريد أن أصل لقضية معينة الآن. يقول العالم مكون من جوهر وأعراض، الأعراض حادثة والجواهر لا تخلو من الأعراض، إذن الجوهر حادثة، إذن العالم حادث ولا بد له من محدث. إلى هنا ماشي، لا بد له من محدث. المحدث الآن علم الكلام، المحدث هذا لا يمكن أن يكون مثل العالم، فلا يمكن أن يكون جوهرا، لا يمكن أن يكون جسما، لا يمكن أن يكون عرضا، لا يمكن أن تحله الأعراض. إذن هذا ماذا سموه؟ سموه قواعد عقلية. هذا إيش هو؟ علم الكلام. سموا هذه القواعد العقلية، سموا علم الكلام قواعد عقلية قطعية، ويقولون بها أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى موجود، ثم تدرجنا في إثبات الصفات حتى وصلنا إلى صفات الكلام وأن الله متكلم. وأثبتنا أن هذا القرآن كلام الله. طيب ثم ماذا؟ قالوا عندنا الآن الطريق هذا اللي هو الدليل العقلي أثبتنا به كلام الله، فالآن كلام الله يسمونه النقل وهو كذلك، وعندنا العقل، العقل عندهم ليس هو العقل الذي عندنا، يقصدون بالعقل علم الكلام، فعندهم علم الكلام الآن وعندهم النقل، ماذا يصنعون؟ يأتون بالنقل فيضعونه في علم الكلام، فما قبله علم الكلام قبله، ما رفضوا علم الكلام رفضوا. هذا المنهج منهج منحرف، منهج غير صحيح. أما أهل السنة والجماعة يأتون بعلم الكلام ويضعونه في النقل في الوحي الإلهي، ما قبله من المصطلحات، هذه المصطلحات تسمى مصطلحات مجملة، فيقال ماذا تقصد بالجوهر؟ القائم بنفسه، فالله قائم بنفسه. إذا تقصد بالجوهر المركب من أجزاء ركبه غيره، فالله عز وجل ليس بجوهر بهذا المعنى. ماذا تقصد بالعرض؟ تقصد بالعرض صفات الله جل جلاله، فالله عز وجل بهذا المعنى تحل به الأعراض. أما إذا كنت تقصد بالعرض، تقصد بالعرض الأعراض والآفات، فالله عز وجل منزه عن ذلك. نخلص ونختم هذه الحلقة حتى نأخذ موضوعات أخرى بإذن الله. أننا في ديننا في عند أهل السنة والجماعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تعارض بين العقل، وهو الصفة الغريزة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، الغريزة المدركة، العلوم الضرورية، العلوم النظرية اليقينية، هذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع النقل، بل هي متوافقة معهم. أما عند أهل البدعة والضلالة، علم الكلام، علم الفلسفة، علم الكشف، هذه تتعارض، ويقدمون تلك الأمور على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وصدقا، وأن يملأ قلوبنا ويشرح صدورنا بهذا الدين الإسلامي، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
يا راغبا في كل علم نافع.